يفرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب أو تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب إن تحرق الجسم فإن
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني إلى إنهاء الوجود الأمريكي الشرير في المنطقة مضيفا أن الوجود الأمريكي في سوريا يسعى إلى نهب النفط السوري والحفاظ على أمن الكيان الصهيوني وتقوية خلايا داعش وأكد شامخاني لدى لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بطهران أن العالم سيكون أكثر أمنا من دون الكيان الصهيوني وأن الأنظمة المنهمكة بمثلة تطبيع العلاقات لن يكون لها نهاية أفضل من القذافي وعمر البشير نظم اتحاد علماء المقاومة في بيروت مؤتمره العالمي السادس تحت شعار انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية ودعا رئيس الاتحاد الشيخ ماهر حمود جميع علماء الأمة إلى الانضمام إلى الاتحاد قبل نعتهم بالخيانة مطالبا الحكام المطبعين إلى الاستيقاظ قبل فوات الأوان أصيب جندي إسرائيلي فجر اليوم إثر مواجهة اندلعت في مخيم عقبة جبر جنوب غربي أريحا وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوة الاحتلال اقتحمت فجر اليوم المخيم واندلعت على إثرها مواجهة وصفت بالعنيفة أطلقت خلالها قوة الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص الحية والمعدنية المغلفة بالمطاط أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالرصاص المعدني وعشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام أخطرت قوة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرى بجنوب نابلس بهدف توسعة مستوطنة يتسهار وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن قوة الاحتلال سلمت إخطارات بالاستيلاء على المزيد من أراضي مواقع في بورين وعصيرة القبلية وما دام بهدف توسعة المستوطنات قالت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس إن تاريخ الثامن من شهر كانون الأول ديسمبر من عام 1987 لم يكن مجرد الذكرى لتفجر انتفاضة الحجارة الكبرى بل إنه حدث سيظل في وعي الشعب وذاكرته منارة سامقة وعلامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني أدانت اللجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية الممارسات الوحشية للنظام السعودي في اعتقال علماء الدين وقال بيان للجنة إن الأساليب القمعية للنظام السعودي ضد علماء الدين الإصلاحيين والمفكرين والأكاديميين وأصحاب الرأي والنشطاء هي تكريس للهيمنة وتكميه الأفواه وتقييد الحريات التي يكفله القانون وحقوق الإنسان أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف نداء للحصول على تمويل بقيمة 2,500,000,000 دولار لتقديم مساعدة لإنقاذ حياة 39 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن المبلغ المطلوب يشمل زيادة بنحو 500,000,000 دولار أمريكي لمواصلة الاستجابة لجائحة كورونا وسط ارتفاع كبير في عدد حالة الإصابة في جميع أنحاء المنطقة بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من 67,940,855 شخص نهاية الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 18 من شهر آذر عام 1372 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1993 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد محمد رضا الجولبايغاني. وقد ولد الجولبايغاني في مدينة جولبايغان وسط إيران، وتلقى في مدارسها المقدمات من العلوم الدينية، ثم انتقل ليدرس في مدينة قم المقدسة عند كبار الفقهاء كآية الله الحائري وآية الله السيد الخنساري والشيخ النائيني، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله الشيخ الآغا ضياء العراقي والسيد أبي الحسن الأصفهاني. وبعد تأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، بدأ الجولبايغاني بتدريس طلبة العلوم الدينية فيها، وتصدى للمرجعية إثر وفاة المرجع البروجردي، وكان من أقرب العلماء الملازمين لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، ووقف إلى جانب الثورة الإسلامية في كل محطاتها قبل وبعد انتصارها. وكان آية الله العظمى السيد الجولبايغاني يولي أهمية كبيرة بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقد قام بتشييد الكثير من المدارس والمستشفيات في المناطق المحرومة في البلاد، كما ترك مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادات والدر المنضود في أحكام الحدود، بالإضافة إلى هوامش كتبها على العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي، وهامش على وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الأصفهاني. في 22 من ربيع الثاني عام 1262 للهجرة، ولد في مدينة أصفهان الفقيه والعلامة الشيخ محمد تقي الرازي المعروف بأغا نجفي. وقد تلقى الرازي المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم انتقل إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا محمد حسن الشيرازي والشيخ مهدي كاشف الغطاء. وعند بلوغه درجة الاجتهاد بدأ بتدريس العلوم الدينية في الحوزة، ثم رجع بعدها إلى إيران ليتولى مقام المرجعية في مدينة أصفهان. وعلى أثر اجتماع الجماهير الإسلامية حوله، خاف الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري من نفوذه الواسع في أوساط المجتمع الإيراني، فبدأ بالتضييق عليه. وفي فترة نهضة التنباك وامتناع الشعب الإيراني عن اقتناء التبغ، كان للشيخ محمد تقي الرازي دور بالغ في توعية الجماهير ضد الاستعمار البريطاني. ومن أهم المؤلفات التي تركها الشيخ محمد تقي الرازي الاجتهاد والتقليد وأنوار العارفين وأسرار الآيات. وأخيرا، وفي 18 من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الذي أعلنت فيه بأن النظام العراقي السابق كان البادئ بحرب الثماني سنوات التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافير بيريز دي كولار في تقريره صراحة بأن العراق قد هاجم الأراضي الإيرانية في 31 من شهر شهريور عام 1359 هجري شمسي، والذي كان يصادف للثاني والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1980 ميلادي، وأكد أن الاعتداء العراقي على الأراضي الإيرانية غير مبرر طبقا للقوانين الدولية وعليه تقع مسؤولية الاعتداء. يذكر أن النظام العراقي السابق هاجم الأراضي الإيرانية في 22 من أيلول سبتمبر عام 1980 بدعم من الشرق والغرب، مستغلا خلو الحدود الإيرانية من الحرس، فاحتل العديد من القرى والقصبات الحدودية الإيرانية، وبعد 8 أعوام من الحرب التي تحمل فيها الخسائر الكبرى على يد جند الإسلام، طردت القوات العراقية من الأراضي الإيرانية وتقهقرت إلى داخل الحدود العراقية، وطبقا للقرار 598 الصادر عن مجلس الأمن، فقد وقعت على العراق مسؤولية تحمل الخسائر التي لحقت بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
دمر الله أكبر. سنطيح بأصنام المنكر.
الله أكبر،
لا إله إلا الله،
محمد رسول الله، لا إله إلا الله،
علي ولي الله،
أبو العلوي تفجر. الله أكبر، حيدر 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 حيدر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال واستهداف مخيمات القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اليوم الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي. أما فقراتنا في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات مع الزميلة علياء صالح، التي نستعرض فيها كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها على المنظومة الحزبية في كيان الاحتلال. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف وحديث الضيف، الاحتلال واستهداف مخيمات القدس محور. الحديث سيكون مع الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي. ثم بعد ذلك سنستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وفي هذه الفقرة نستمع إلى موقف القوى الفلسطينية من مسار المصالحة في ظل قرار السلطة عودة العلاقات مع الاحتلال. ثم نختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة، وطبعا هناك الفواصل الموسيقية والأناشيد الفلسطينية التي سنستمع إليها بين هذه الفقرات. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من فقرة إصدارات مع الزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت تحت عنوان التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. أيها الأحبة، في هذا الكتاب يقدم الكاتب تعريفا للتصدع الاجتماعي، ذلك بأنه عملية تشكيل لخطوط انقسام اجتماعية ذات أساس بنيوي عميق بين مختلف المجموعات الاجتماعية، وتعبر عن نفسها على مستويات الهوية والتنظيم الاجتماعي والسياسي. ويتخذ الكاتب الكيان الصهيوني حالة للدراسة، مشيرا إلى أن في الكيان شروطا وسياقات اجتماعية تسمح للانقسامات الاجتماعية بالتطور إلى مستوى التصدع الاجتماعي، ونذكر منها إن الكيان مجتمع تشكل عبر الهجرات اليهودية التي أسست لمجتمع استيطاني تطور عبر عملية استعمارية شملت سياسة منهجية لاقتلاع وتهجير قطاع كبير من الفلسطينيين من أراضيهم. وعليه فإن المجتمع داخل الكيان هو مجتمع منقسم متشكل من ثقافات فرعية وانقسامات دينية طائفية وإثنية، فالانقسام الأساس القائم هو بين العرب واليهود، وهذا هو التصدع الأول، والتصدع الثاني هو الإثني بين المجموعات اليهودية، وكان مختصرا على الإثنيتين الأشكنازية والسفاردية، لكن مع هجرة اليهود الروسي واليهود الإثيوبيين أصبح الحديث يدور عن أربع مجموعات إثنية، وهي الأشكنازية والسفاردية والروسية والإثيوبية. مستمعينا الكرام، في كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي يشير الكاتب عبد القادر عبد العالي إلى التصدع الثالث في المجتمع داخل الكيان، وهو التصدع الديني بين المتدينين والعلمانيين، موضحا أن مستويات التدين تقسم إلى ثلاث فئات، وهي فئة المتدينين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية بصفة منتظمة في كل جوانب حياتهم، وفئة التقليديين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية جزئيا، وفئة غير الملتزمين بالدين والتي تضم المتدينين الصهيونيين. أما التصدع الرابع فهو التصدع الطبقي الذي يعمل على تقوية التصدعات الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الأفاضل، يتطرق الكاتب عبد القادر عبد العالي في كتابه التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي إلى العائلات الحزبية والتغيير في النظام الحزبي، مشيرا إلى أن تشكل هذه العائلات يعود إلى الانقسام التاريخي الإيديولوجي الذي ارتبط بكيفية تنفيذ المشروع الصهيوني بين الصهيونية الأمالية والصهيونية التنقيحية التي تحالفت مع الصهيونية العمومية بعد تأسيس الكيان الصهيوني، وهناك عائلة الأحزاب الدينية التي هي نتاج الصراع بين المتدينين الذين أيدوا الصهيونية، وهناك أيضا عائلة الأحزاب التي تمثل القطاع العربي، لكن نظام التصدع الاجتماعي أدى إلى إعادة تشكيل العائلات السياسية من خلال بروز عائلات حزبية فرعية تمثل هويات مختلفة للمجموعات الإثنية في المجتمع داخل الكيان. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا للزميلة علياء صالح لاستعراضها السريع لكتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها على المنظومات الحزبية في كيان الاحتلال.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا.
حتما ستموت جهلا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن الثانية إلا ثلاث دقائق مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين. ما تفاصيل النظرية الأمنية للاحتلال باستهداف مخيمات القدس؟ هل ينجح الاحتلال من خلال اعتماده هذه السياسة بالرغم من الفشل الذي حظيت به تاريخيا؟ هل بدأت مرحلة المواجهة ما بين الاحتلال وأبناء شعبنا الفلسطيني على صعيد مخيمات القدس؟ أصيب 4 شبان فلسطينيين بجروح مختلفة خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس المحتلة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن 4 إصابات بالرصاص الحي، 3 منها خطيرة، وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم قلنديا. وأضافت الوزارة أن 3 مواطنين أصيبوا بإصابات خطيرة بالرصاص الحي في منطقة الرأس والصدر والشريان الرئيسي، ودخلوا جميعا غرف العمليات لإنقاذ حياتهم. وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في مخيم قلنديا في أعقاب اقتحام وحدات خاصة من قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، وداهمت الوحدات منزل الشهيد خالد حمد واعتقلوا نجليه معاذ ومحمد، فيما أصيب نجله الثالث بجروح خطيرة في منطقة الصدر. وقد وقعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أعقاب عملية المداهمة أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين، فيما رد الشبان برمي الحجارة على جنود الاحتلال. قراءة استهداف الاحتلال لمخيم قلنديا تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
بمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ارتكب الاحتلال جريمة مروعة بحق عائلة الشهيد خالد حمد الذي ارتقى عام 2002. وحدة من المستعربين اقتحمت المنزل صباح الاثنين واعتقلت محمد ومعاذ نجلي الشهيد، وقبل انسحابهم أطلقوا الرصاص الحي على شقيقهم الثالث علي من مسافة الصفر، فأصابوه إصابة خطرة نقل على إثرها للمستشفى. ولعل هذه الدماء خير شاهد على بشاعة ما اقترفت أيدي جنود الاحتلال من عبث وترويع للسكان الآمنين في بيوتهم.
الساعة 8 الصبح تيجي سيارة شتل مدنية فيها قوات خاصة، بنزلوا تقريبا 10 جنود، شيء بنزلوا 10 جنود هذول القوات الخاصة تقريبا زي النمل بيجوا من تحت ومن فوق، تقريبا 200-300 جندي بحوطوا المنزل، بيجوا بخشوا. طبعا احنا تقريبا دار ابوي هذه كلها حوش، هن دار الشهيد خالد حمد، بخشوا عدورنا كلهن، بيطلعوا هن على دار خالد الله يرحمه، خشوا أولاد خالد، بدهم محمد خالد ومعاذ خالد.
بركوا تأخذوهم عادي، خذوهم بس مش بهالوحشنا يأخذوهم. طيب هذا أخوهم يا حرام، ما هلش في أخوته يعني بحكي معاهم حكي، ما شافوا إلا هو بطخوه بجنبه.
وأثناء الاقتحام دارت مواجهات عنيفة في محيط منزل الشهيد حمد امتدت سريعا لأرجاء المخيم، مواجهات نتجت عنها بحسب وزارة الصحة 4 إصابات نقلت جميعها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وأدخلت 3 منها إلى غرف العمليات كونها خطيرة.
4 إصابات، 2 حرجة، 1 متوسطة، 1 بسيطة. أجريت 3 عمليات، منهم 2 في البطن للمرضى نفسهم، 1 في الإجر. كان طبيعة الرصاص رصاص حي.
المواجهات التي شهدها مخيم قلنديا للاجئين تسببت في إصابة 6 جنود من جيش الاحتلال بالحجارة، نقل بعضهم إلى مستشفيات الكيان لتلقي العلاج. وبهذا يحافظ مخيم قلنديا على مكانته الكبيرة لدى الفلسطينيين، بيد أن الاحتلال ينظر إليه كمنطقة حساسة ليس من السهل اقتحامها وقتما شاء. في المقابل يرى فيه الفلسطينيون عنواناً واختصاراً لقضيتهم العادلة، فهو القدس والنكبة والمقاومة.
رسالتنا احنا كمخيم كولندي للعالم، ها هم اليهود يجرحون ويقتلون ويقتحمون، وقبل فترة طبعا راحت عين الشاب بشار وهو عائد من المدرسة قرب المئذنة، واليوم 4 جرحى واعتقالات وما إلى ذلك. ماذا يريد الاحتلال؟ لا ندري ماذا يريد.
وتبقى مثل هذه الحادثة مذكرة بحقيقة الاحتلال وجرائمه، في حين تثبت أن الفلسطيني صابر وصامد في أرضه.
نعم، شكرا للزميل ميسر بيومي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي معنا عبر الهاتف من الأرض المحتلة. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك.
حبذا لو يتم رفع الصوت قليلا.
نعم. فأنا نعم أرجو أن يتم رفع الصوت قليلا حتى يكون أوضح عند الدكتور. دكتور، من جديد القدس في مرمى استهداف الاحتلال، الآن الصوت جيد؟
يعني ده يمكن يكون أقوى قليلا، يكون نعم. أفضل، يعني أنا سمع جدا خفيف عندي في الصوت يعني.
نعم، من جديد القدس في مرمى استهداف الاحتلال، هذه المرة نعم. قلندية بالمداهمة والاعتقال والاقتحام، وبالمجمل القدس في كل أحيائها وبلداتها ومخيماتها ضمن دائرة استهداف الاحتلال، كيف تقرؤون ما يدور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما يجري في القدس هو حرب حقيقية تشنها سلطات الاحتلال على المدينة وعلى أهلها وعلى مقدساتها، تريد أن تطرد يعني الأوهام والأكاذيب التي تم اتخاذها في عهد ترامب من أن القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة، ويعني عدم الاعتراف بكل القرارات والقوانين الدولية التي صدرت على مدار العقود الماضية. فبالتالي هناك يعني إرهاب من نوع خاص يمارس على المدينة المقدسة وعلى كل أحيائها، وفيما فيما يجري في منطقة قلندي على وجه الخصوص شمال المدينة المقدسة هو محاولة من الاحتلال لتهجير سكان هذا الحي، لأن هناك الآن بداية لبناء مستوطنة على أنقاض مطار قلندية المحاذي لهذا المخيم، والجرافات الاحتلال ومعدات الثقيلة تعمل في هذا المكان منذ شهور، وهي تريد يعني يبدو أنها تريد أن تطبق الآن قوانين خاصة على منطقة قلندية ومنطقة كفر عقب، وهناك مخالفات كثيرة وكبيرة جدا وباهظة للمواطنين على المباني التي قاموا بتشييدها على مدار السنوات الماضية. كل هذه المسائل يعني بدأت الآن سلطات الاحتلال تحاول أن تفرضها بمنطق القوة، وهو المنطق الذي يعني لا تعرف غيره كما تعلمون. وبالتالي حدث ما حدث بالأمس، وأظن أن الأحداث يعني مرشحة للاستمرار في الأيام القادمة أيضا، لأن هذه مسألة ليست يعني سهلة وليست بسيطة. في نفس الوقت هناك محاولة لتغيير جغرافية هذه المنطقة لصالح الاستيطان والمستوطنين، وهذا أمر لا يمكن أن يتم بهذه السهولة. وعلى هذا كانت المواجهات ووقع الشهداء والجرحى، وأعتقد بأن الأحداث ستستمر خلال المدة القادمة، خصوصا في ظل ما يجري في المنطقة العربية والانصراف الكامل عما يجري في القدس، وحتى الانشغال المجتمع الدولي بأزمة كورونا وغير ذلك. أجواء مناسبة للاحتلال لينفذ هذه الجرائم بدون ضغوطات دولية وسياسية إقليمية أو عالمية.
طيب، إلى ماذا يهدف الاحتلال عبر هذه الممارسات؟ ما هدفه الأخير من ذلك؟
أظن أن الاحتلال في نهاية المطاف يريد أن يرسم يعني حدود خاصة به لمدينة القدس. هذه المنطقة في شمال المدينة المقدسة، هذه المنطقة التي وقعت فيها الأحداث هي المنطقة الفاصلة من الناحية الديمغرافية ومن الناحية الجغرافية بين رام الله وبين القدس. الاحتلال يريد أن يعني يشيد مستوطنة في هذه المنطقة تمتد باتجاه الشرق وباتجاه الغرب، وهذه مسألة يعني كما قلت مرفوضة ولا يمكن التسليم بها بسهولة. وأظن أن الاحتلال ايضا يعني ماضي في هذه المخططات، لانه في نهايه المطاف يريد ان يقيم عوازل بشريه بين الجسم العربي الباحث. يعني هنا ليس هناك فواصل عمليا بين المواطنين الفلسطينيين الساكنين بين رام الله والقدس، هناك اتصال ديموغرافي واتصال عمراني يعني مكثف في هذه المنطقة. الاحتلال يريد أن يفصلها من خلال هذه المستوطنة التي يمزق بها النسيج العمراني لشمالي القدس وجنوبي رام الله. وهذا الأمر كما قلت يعني لن يمر بسهولة، وسيتم التصدي له على المستوى الشعبي بكل ما هناك من إمكانية. وأظن بأن الأيام القادمة ربما تشهد تصعيدا أكبر في هذا الموضوع.
طيب ماذا عن خصوصية مخيم قلنديا أو بلدة قلنديا واستهدافهما من قبل الاحتلال؟ نعم دكتور حسن معنا؟
نعم أنا
نعم سألتكم عن يعني نعم عن مخيم قلنديا، خصوصية مخيم قلنديا وبلدة قلنديا وبالتالي استهدافهما من قبل الاحتلال، هل هو يعود لهذه الخصوصية أم لا؟
لا شك هناك أيضا خصوصية لمخيم قلنديا. مخيم قلنديا كما تعلم هو أحد المراكز العمرانية يعني الحساسة في موقعها وفي تركيبتها الفلسطينية، وقد تصدت على مدار السنوات الماضية لمخططات الاحتلال والكثير من يعني سياسات في تلك المنطقة. وأظن أن يعني هذا المخيم هو يمثل المدخل الشمالي لمدينة القدس أيضا، يعني كل الذين يدخلون إلى القدس من رام الله هم يمرون من وسط هذا المخيم، وبالتالي موقعه الجغرافي و تفاعله مع الأحداث وتصدي لمخططات الاحتلال، كل هذه الأمور تعطي هذا المكان أهمية خاصة في تاريخ المقاومة الفلسطينية وفي تاريخ التصدي لمخططات الاحتلال. وأظن بأن يعني وجود هذا المخيم في هذا المكان على وجه الخصوص بوابة البوابة الشمالية للقدس يضفي طابع يعني مقاوم على الحركة بين يعني رام الله وبين المدينة المقدسة، فهو همزة وصل ساخنة إذا صح هذا التعبير. والاحتلال دائما يعني يعرف هذه الحقيقة، وبالتالي هو باستمرار يتصدى بكل قوة، ودائما ما يقع في هذا المكان شهداء ويتم اعتقال أسرى أيضا ويكون هناك جرحى وغير ذلك، لأن المواطنين الساكنين في هذا المكان هم من فقدوا أراضيهم في الأراضي المحتلة عام 48، وبالتالي يعني هم أكثر استعدادا للمقاومة، أكثر استعدادا للصدام مع الاحتلال ومع مخططاته فيما يتعلق بالمدينة المقدسة والمقدسات عموما.
نعم طيب في ظل هذا الواقع وخطورة المشهد وهذه المعطيات، ما الخطوات المطلوبة، وهل الحالة الفلسطينية اليوم قادرة على تحمل هذه الخطوات؟ ويعني ما المطلوب بهذا الصدد؟
يعني أعتقد بأن ما هو مطلوب معروف، يعني هو التصدي لسياسات الاحتلال ومواجهة هذه السياسات الخارجة على كل القوانين والأعراف، والتي يعني تمس بشكل مباشر بالمواطنين الفلسطينيين وبالحد الأدنى من حقوقهم. هذه مسألة يعني معروفة للعالم ومعروفة للقريب والبعيد، ولكن للأسف الشديد ليس هناك الآن يعني وسائل لترجمة هذه المصلحة الفلسطينية على الأرض. السلطة تعاني من ضعف شديد كما هو معروف، وتعيش أزمات مالية متتالية غير قادرة على التصدي لسياسات الاحتلال ومخططاته، منشغلة بتأمين رواتب الموظفين وببعض التفاصيل الحياة اليومية لسكان الضفة الغربية و جزء من غزة، وبالتالي يعني هناك فراغ إذا صح التعبير، هناك فراغ كبير فيما يتعلق بمن يدافع عن مصالح الفلسطينيين في هذه المنطقة. وأحيانا كثيرا المواطن الفلسطيني نفسه هو الذي يدفع الثمن الباهظ، هو الذي يهدم بيته، هو الذي يستشهد، هو الذي يعتقل، هو الذي يبعد. فيعني الثمن الباهظ دائما هو يعني من نصيب المواطن الفلسطيني المرابط في هذا الجزء الحساس من الأراضي الفلسطينية. خصوصا الآن في ظل الوضع العربي وفي ظل الأحداث يعني الجارية في المنطقة والهرولة نحو التطبيع، هذه الأمور كلها تزداد سوءا للأسف الشديد، وكله يكون على حساب المواطنين الفلسطينيين الصامدين في هذه المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان الاحتلال واستهداف مخيمات القدس، وحديثه عن تفاصيل النظرية الأمنية للاحتلال باستهداف مخيمات القدس ومدى نجاح الاحتلال من خلال اعتماده هذه السياسة بالرغم من الفشل الذي حظيت به تاريخيا، وأيضا مرحلة المواجهة ما بين الاحتلال وأبناء شعبنا الفلسطيني على صعيد مخيمات القدس والمديات التي وصلتها إن كانت قد بدأت طبعا، وما يمكن أن تصل إليه في هذه المواجهة. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كيف تتناول القوى الفلسطينية مسار المصالحة في ظل قرار السلطة عودة العلاقات مع الكيان؟
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال أعاد خلط الأوراق على الساحة الداخلية. ارتدادات قرار السلطة ظهرت سريعا باصطدامه بانتقاد جميع فصائل المقاومة وتحذيراتها من انعكاساته، لتطرح الأسئلة عن تداعيات عودة السجال بين الجانبين حول ملف المصالحة وإنهاء الانقسام. فهل يهدد قرار السلطة صلابة التفاهمات وينسف مخرجات اللقاءات التي جمعت المكونات الفلسطينية؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة خليل أبو ليلى، والذي يقول بشأن عودة السلطة للتنسيق الأمني وتداعيات هذا القرار.
أنا أعتقد أن السلطة عندما يعني أشاعت وما قيل عنه أنه مصالحة كانت هي في حالة ضنك شديدة، وكانت قد أوصدت أمامها كل الأبواب، فبالتالي يعني توجهت إلى الفصائل لكي تنشر شيء أننا نريد المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. لكن في واقع الحال لو نظرنا إلى حقائق الأمور، حتى في وقت الاجتماع الذي عقد في رام الله وعقد في بيروت في لبنان، السلطة لم تتخلى عن التنسيق الأمني إطلاقا مع الكيان الصهيوني. كان هناك تنسيقا أمنيا لكن بمستويات منخفضة. فأنا أعتقد أن السلطة غير جادة في موضوع المصالحة، ليس فقط غير جادة، هي غير قادرة على أن تنفذ إرادتها إذا كانت عندها هذه الإرادة، إرادة المصالحة. لأن اتفاقية أوسلو كانت واضحة ووضعت أمامها يعني عراقيل كبيرة، وأوسلو هي طريق واحد لا يمكن العودة عنه، وبالتالي هذا هو الحال الذي تواجهه السلطة الفلسطينية اليوم. لا يمكن لها أن تعود عن طريق أوسلو، هي انغمست فيه ولا مفر ولا خروج من هذا الطريق. يعني هو لا أحد يريد من الفصائل طبعا أن يتحمل أن يشار إليه بأصابع الاتهام أنه هو يعطل المصالحة الفلسطينية أمام الشعب الفلسطيني. فأعتقد أن الجميع يناور في هذا الإطار، لا يريد أن يوجه الاتهام بأنه هو المعطل للمصالحة. من هنا يتم تداول موضوع المصالحة بين الحين والآخر، ويتم التعاطي معه بإيجاب عندما يطرح هذا الموضوع، لأن الشعب الفلسطيني بالتأكيد سينظر نظرة فيها ريبة لأي جهة ترفض هذا العنوان. لكن أنا أعتقد أنه يجب أن تكون الأمور واضحة، ويجب أن توضع النقاط على الحروف، وأن نقول لا يمكن أن يكون هناك مصالحة ما دامت السلطة في رام الله تتعاطى مع الكيان الصهيوني وتنسق معه أمنيا، وتغطي للأسف أقولها تغطي على القيام بالكيان الصهيوني بضم الأراضي الفلسطينية والاستيطان فيها. لولا هذه التغطية من السلطة الفلسطينية لما جرأ العدو الصهيوني على الانتشار والتمدد في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وإقامة المستوطنات عليها. يجب أن نكون واضحين وصرحاء مع أنفسنا ونقول للسلطة كفت، يجب أن تعودي إلى خيار الشعب الفلسطيني.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس خليل أبو ليلى يؤكد أن السلطة لم تتخلى عن التنسيق الأمني مع الاحتلال إطلاقا، وهي غير جادة في موضوع المصالحة، وكذلك غير قادرة على إنجازها بسبب تمسكها باتفاقية أوسلو، داعيا في الوقت ذاته إلى الضغط على السلطة للعودة إلى خيار الشعب الفلسطيني بالمقاومة. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة أحمد المدلل، الذي تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
عودة العلاقات مع العدو الصهيوني أضرت بالمصالحة الفلسطينية، بل إنها أضرت أيضا بالمقاومة الفلسطينية بعد عودة التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين، وهي خدمة مجانية للعدو الصهيوني الذي يمعن في جرائمه ضد أبناء شعبنا. لذا ليس أمام الكل الفلسطيني في المرحلة القادمة إلا إعلان المقاومة الشعبية الشاملة، والمقاومة بكافة أشكالها في وجه العدو الصهيوني، خصوصا في الضفة الغربية وفي نقاط التماس، وأن تكون هناك جبهة معارضة وأيضا ضاغطة على السلطة الفلسطينية لكي تتراجع عن خطواتها هذه التي رفضها الكل الفلسطيني. المطلوب اليوم من الإخوة في حركة فتح أن يتحركوا من أجل إعادة اللحمة الوطنية وإعادة فتح إلى الصف الوطني، وأيضا تتويج العمل الوطني الذي يجب أن تتقدمه فتح باتجاه مقاومة شاملة في وجه العدو الصهيوني. كما أن على أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي اليوم أن يأخذوا دورهم في الوقوف في وجه هذه الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية.
إذن كما استمعنا، فإن حركة الجهاد وعلى لسان القيادي فيها أحمد المدلل تؤكد أن قرار السلطة بالعودة للتنسيق الأمني أضر بالمقاومة، حيث يتم ملاحقة المقاومين في الضفة، مضيفة أنه ليس أمام الفلسطينيين إلا إعلان المقاومة بكل أشكالها، كما تدعو حركة الجهاد إلى تشكيل جبهة ضاغطة على السلطة للعودة عن قراراتها وإعادة اللحمة الوطنية. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى حركة الأحرار وأمين عام الحركة خالد أبو هلال، الذي تحدث إلينا بالقول:
أعتقد أن الإجابة على هذه السؤال تظل في ملعب السلطة الفلسطينية التي خرقت حالة الإجماع الوطني وضربت حرب الحائط. عندما أقدم رئيس السلطة ومن خلال حسين الشيخ الإعلان عن استئناف العلاقة مع الإسرائيليين واستئناف التعاون والتنسيق الأمني معهم، هو بذلك طعن كل جهود الحوار الوطني الهادف للوصول إلى مصالحة، وأيضا صدر يعني أزمة ثقة كبيرة جديدة على آليات صنع القرار لدى القيادة الفلسطينية، وحجم استخفاف كبير بالكل الفلسطيني سواء كان مؤسسات رسمية، مجلس وطني ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية للمنظمة، أو كان على مستوى فصائل اجتماع الأمناء العمون وكل ما صدر عن ذلك من التزامات وتعهدات. هذا أمر يضع السلطة ورئيسها في خانة عدم الجدية وعدم المسؤولية وعدم الالتزام بما يتم توافق وطنيا عليه، ولذلك السؤال برسم الإجابة لدى السلطة وفريقها المطالبين أكثر من أي وقت مضى بالخضوع لإرادة الإجماع الفلسطيني والالتزام بالتوافق وتراجع عن هذا القرار الخطير، وإلا فإنني أعتقد أن جولة الحوار الوطني الحالية قد وصلت إلى نهايتها الفاشلة للأسف الشديد.
إذن كما استمعنا، حركة الأحرار وعلى لسان أمينها العام خالد أبو هلال الذي أكد أن السلطة الفلسطينية خرقت الإجماع الوطني الفلسطيني من خلال إعلانه العودة إلى التنسيق مع الاحتلال، وهذا الأمر يضع السلطة في خانة عدم الجدية في التحرك نحو المصالحة. ومن حركة الأحرار إلى جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة طلال أبو ظريفة، حيث تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
المشهد الفلسطيني في غاية التعقيد في المرحلة القادمة، خاصة مع بعض الخطوة التي اتخذها الرئيس أبو مازن فيما يتعلق بإصراره على الالتزامات بالاتفاقيات الموقعة بما فيها التنسيق الأمني، وهذا يشكل انقلاب على ما جرى التوافق عليه بين كل الوطن الفلسطيني سواء في اجتماع الأمناء العامين في 3/9 أو في المجلس الوطني والمجلس المركزي. ولهذا بدون التراجع عن هذه الخطوة والتحلل من التزامات أوسلو السياسية والاقتصادية ووقف التنسيق الأمني والعودة لحوار وطني شامل عبر اجتماع جديد للأمناء العامين للفصائل، المشهد الفلسطيني يكون في غاية التعقيد. ولهذا ستعمل الفصائل في إطار ما بينها من أجل كيف يمكن أن تمارس كل أشكال الضغط على السلطة من أجل التراجع عن هذه الخطوة والتمسك بما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين من خلال توسيع مساحة المقاومة الشعبية وتشكيل قيادة وطنية موحدة أو تشكيل لجنة وطنية للمصالحة والشراكة والاتفاق على رؤية وطنية وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية عبر عملية ديمقراطية متكاملة. لهذا نعمل مع الكل ويعمل الكل من أجل الوصول إلى هذه الخطوة. هذه هي الآليات المطلوبة خلال هذه المرحلة من أجل يعني تصويب وتصحيح مسار الحالة السياسية الفلسطينية لتخفيف من حدة التناقض الفلسطيني الفلسطيني ليبقى تناقضا مع الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الإدارة الأمريكية.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الموقف من ملف المصالحة في ظل عودة السلطة إلى التنسيق مع الاحتلال، حيث استنكرت جميعها قرار السلطة واعتبرته طعنة في الظهر في الحد الأدنى لمسار المصالحة. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء والزميل عبد الله محمد معيد الفقرة. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعين الكرام. النبي روبين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع على بعد 28 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من عكا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن سطح البحر 550 مترا. جاءت تسمية القرية نسبة للنبي روبين بن يعقوب المدفون داخل أحد المقامات في القرية. تبلغ مساحة أراضي قرية النبي روبين 12548 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة، سروح، عرب العرامشة، القليطات، إقرط، بالإضافة إلى المنصورة. قدر عدد سكان قرية النبي روبين عام 1945 بألف نسمة. في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية النبي روبين وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 2111 نسمة، وأنشأوا مستوطنة شومرا إلى الغرب من موقع القرية في العام 1949، ومستوطنة إيفان مناحيم التي أقيمت في العام 1960 قرب موقع القرية، وفي العام 1967 وعلى تل كان اسمه الأصلي زرعيت أقيمت مستوطنة ما زالت تعرف بهذا الاسم، كما تم إنشاء مستوطنة شتولة في العام 1979، وتقع هي أيضا على أراضي القرية.
نعم أحبتنا الكرام، الذاكرة الفلسطينية ستبقى هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. بعد قليل سيكون معكم الزميل فؤاد العاشوري ونشرة الأخبار. في أمان الله.